الواقع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب أهلنا في رفح وفي غزة. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريضهم، واقبل ميتهم في الشهداء. ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على أعدائك رميهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اصرف عن المسلمين البلاء، واصرف عن المسلمين الوباء، واصرف عن المسلمين الغلاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، تزكية النفوس. ومع اللقاء الثاني عشر في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام مفهوم التزكية للنفس، وبينت أنه يدور بين التخلية والتحلية. التخلية بمعنى التطهير، أي تطهير النفس من الآفات، من المعاصي والذنوب والزلات والآثام، وهذه تسمى التخلية، تطهير النفس. ثم تأتي التحلية بالنمو والبركة عن طريق العبادات، المصارعة في الخيرات، أعمال البر. فبين التطهير والنمو تتحقق التزكية. اتكلمنا عن أهمية التزكية، اتكلمنا عن وسائل التزكية، وبينا إجمالا أن وسائل التزكية تبدأ بالتوحيد الخالص، ثم أداء الفرائض، ثم أداء النوافل، ثم التدبر عند تلاوة القرآن، ثم التوبة النصوح. بهذه الوسائل يحقق المسلم تزكية نفسه. وبدأنا وما زلنا مع الوسيلة الأولى، وهي التوحيد الخالص لله رب العالمين. فالله تعالى قال: إنما المشركون نجس. فإذا كان الشرك نجاسة معنوية للقلوب وللنفوس بمفهوم المخالفة، فالتوحيد تزكية وتطهير للنفس. فاتكلمنا عن التوحيد وأهمية التوحيد وأقسام التوحيد، وانتقلنا إلى قضية الإيمان ومفهوم الإيمان ومراتب الإيمان اليقيني: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. وبعد أن فرغنا من الحديث عن التوحيد والإيمان، كان لزاما أن نتحدث عن النقيض حتى نحذر. نتكلم عن الشرك، لأنه لا سبيل لتحقيق التزكية إلا بتطهير النفس. فبدأنا الدرس الماضي نتكلم عن الشرك، وبينا مفهوم الشرك، وتكلمنا عن الشرك الأكبر، سواء كان في الاعتقاد أو في الأقوال أو في الأفعال. في هذا اللقاء نتكلم عن القسم الثاني من أقسام الشرك، وهو الشرك الأصغر. والمسمى بالرياء في العمل. وقد حذر النبي عليه الصلاة والتسليم أمته من هذا النوع من الشرك تحذيرا شديدا، فقال عليه الصلاة والتسليم: إياكم والشرك الأصغر. وقوله إياكم أي أحذركم وأنهاكم. إياكم والشرك الأصغر، سمي بالأصغر لأنه ليس بمخرج من الملة، صاحبه مسلم لكن عاصي، ارتكب ما يحبط العمل إن صاحبه هذا الفعل، وهو إيش؟ الرياء. إياكم، ودي بنسميها أحاديث الوعيد التي ينبغي أن يفطن لها المسلم ويتجنب المذكور فيها. إياكم والشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ وهذا السؤال دليل حرص على العلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أحرص الناس على العلم النافع، فإذا أشكل عليهم أمر سألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عند الإشكال رد الأمر للكتاب وصحيح السنة، ولن يكون ذلك كذلك إلا بسؤال العلماء، فهم الذين يبينون لنا الكتاب ويبينون لنا الأحكام من حلال وحرام، ما دمنا لسنا من أهل التخصص فنرجع للمتخصص ونطبق القاعدة القرآنية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فغير العالم يسأل العالم. قد يكون الإنسان على علم لكن تعترضه بعض الإشكالات، فلابد أن يسأل من هو أعلم منه، وهكذا. فأنت قد تحسن بابا ولا تحسن أبوابا، وغيرك كذلك قد يحسن ما لا تحسن أنت. لذلك قال العلماء: العلم رحم بين أهله. الإمام الشافعي رضي الله عنه أرضاه بعد أن فرغ من تحصيل فقه مالك وأتقنه انتقل إلى فقه أبي حنيفة، وذهب إلى بلاد العراق ليأخذ فقه أبي حنيفة على يد تلميذ من تلامذة أبي حنيفة، محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله، فجلس تحت قدميه ليأخذ عنه هذا العلم. وهذا منهج القرآن يا إخوة. موسى بن عمران عليه الصلاة وأزكى التسليم كليم الرحمن ورسول من أولي العزم من الرسل، وقف خطيبا في بني إسرائيل كما جاء في صحيح الإمام البخاري، فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقام رجل يقول: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك؟ قال موسى: لا. فكلمه ربه فهو كليم الرحمن، قال: يا موسى، هناك من خلقي من علمته علما لا تعلمه أنت. العلم رحمه. فطلب موسى مكان العبد الذي علمه الله علما ليس عنده. لماذا؟ حتى يطلب هذا العلم ويتعلم هذا العلم. فوصف الله له المكان وحدد له عند مجمع البحرين، طبعا ده في مصر، موسى كان يعيش على أرض مصر. مجمع البحرين قيل في منطقة تسمى دمياط أو قريب منها. حدد له المكان وأعطاه علامة: إذا ظهرت فهذا مكان العبد الصالح. إيه العلامة؟ الحوت الذي تحمله للغداء ستدب فيه الحياة ويجري إلى البحر. هنا العلامة، وكأنها إشارة إلى أن العلم حياة. لأن عندما تدب الحياة في الحوت مكان العلم، هتتعلم العلم. وبالفعل تحمل موسى مشقة السفر، واصطحب فتاه يوشع بن نون الذي صار نبيا بعد موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن صحبة أهل الفضل فضل، وصحبة أهل العلم علم، وصحبة الخيرين خير. كل ما تصاحب أهل الفضل ترفع. شوف خدمة الفتى لموسى أثمرت النبوة، اصطفاه الله بعد موسى نبيا، وكذلك الذين خدموا النبي محمد رفعهم الله عز وجل من الصحابة، كأنس ابن مالك خادم الرسول. ولذلك انظر إلى أم سليم رضي الله عنها عندما أقبل النبي مهاجرا إلى المدينة، تقول: فتسابق أهل المدينة إلى النبي يقدمون الهدايا، فقلت: ماذا أقدم لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تريد أن تقدم هدية للنبي؟ قالت: فما وجدت إلا ابني ولدي أنس، فصحبته إلى رسول الله وقلت: يا رسول الله خويدمك أنس، أنا جايب لك هدية بقى كده على قدي، ابني يكون خادم لك. شوف حرص الأم على نفع الابن كمان. فلما قابله النبي قالت: أدعو الله له يا رسول الله. فقال: دعوات طيبات. قال: اللهم أطل عمره وكثر نسله ووسع رزقه ويدخله الجنة. الله، كم دعوة دول؟ أربع دعوات. لذلك أنس كان من المعمرين من الصحابة، تجاوز 100 من عمره رضي الله عنه أرضاه. أدي واحد، أول دعوة أطل عمره، وكان له من الذرية قريب من 125 من الأولاد والأحفاد. أدي الدعوة الثانية، كثر نسله ووسع في رزقه، كان عنده بستان جميع البساتين تنتج في العام مرة، بستان أنس ينتج مرتين، كثرة البركة الخير. فكان أنس يقول: دعا لي النبي بكذا وكذا وكذا، فرأيت 3 وأنا أنتظر الرابعة اللي هي الجنة. شوف بركة الخدمة، خدمة النبي. فعشان كده بنستفاد من المنهج القرآني النبوي خدمة أهل الفضل، خدمة أهل الفضل، مصاحبة أهل الفضل، مجالسة أهل الفضل، لينالك من الخير بقدر المتابعة وبقدر الصحبة والملازمة. اللي قالوا كده عندنا في مصر مثلا جميلا، قالوا: من جاور السعيد يسعد. هي دي جابوها من القرآن والسنة. القرآن شفنا فتى موسى، في السنة حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء في الصحيح من رواية أبي هريرة ومن رواية أنس رضي الله عنهم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم. يعني من تطلبون هنا في المركز الإسلامي المغربي في زربروك؟ جلس سيد عبد العاطي مع الإخوة الطيبين دول يذكرون الله، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الله أكبر. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم يسبحونك يكبرونك يهللونك. فيسألهم هو أعلم: وهل رأوني؟ يقولون: لا يا ربنا ما رأوا. يقول: فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا وتكبير. يقول: فماذا يطلبون؟ يقولون: يطلبون رضاك والجنة. يقول: وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوا. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا، أي بالأعمال الصالحة والمصارعة في الخيرات. يقول: ومما يتعوذون، خايفين من إيش؟ يقولون: يتعوذون من سخطك والنار. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا ما رأوها يا رب. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأعظم منها فرارا. عندها يقول ربنا تعالى أشهدكم بأني قد غفرت لهم، فيقوم ملك فيقول يا رب فيهم عبدك فلان ليس منه، إنما جاء لحاجة، يعني ما جاء للعلم ولا للذكر، لكن ربما عنده مصلحة أو عرض معين فاستحي فجلس. وفي رواية مسلم قال فيهم عبدك فلان عبد خطاء، فيقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى جالسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت لعبد. أهي دي بقى من جاور السعيد يسعد، هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت لعبد. الشاهد موسى صاحب فتاه، هذا الخادم الذي نال النبوة وشرف النبوة بعد موسى لما تقدم من عمله خدمة هذا النبي الكريم وهذا الرسول من أولي العزم، شوف الصحبة. وبالفعل سافر موسى لطلب العلم ووجد العلامة وذهب إلى العبد الصالح هو الخضر عليه السلام. واختلف العلماء في أمره هل كان نبيا أم كان وليا، والراجح أنه نبي بدليل الآية وعلمناه من لدنا علما آتيناه رحمة من عندنا، والرحمة هي النبوة، فإذن هو نبي. لكن لا شك أن منزلة موسى أعلى لأن موسى من أولي العزم من الرسل، ولا شك أن موسى أعلم، إنما دي كانت تربية، كان من البداية إذا سئلت قلت الله أعلم، لما سئلت هل هناك من هو أعلم منك تقول الله أعلم، ليه؟ فوق كل ذي علم عليم. وتفضيل الخضر بباب من العلم دي مسألة مهمة قوي بيدرسها طالب العلم عشان يفهم النصوص، وهي مسألة أنه يجوز أن يتقدم المفضول بباب على الفاضل، لكن يبقى المفضول مفضولا ويبقى الفاضل فاضلا. يعني إيه؟ نقربها شوي. أبو يونس تلميذ الشيخ سيد، يبقى المعلم مين؟ سيد، والمتعلم مين؟ أبو يونس. لكن ممكن أبو يونس يفضل عن سيد في باب، فنقول يجوز أن يتفضل المفضول بباب عن الفاضل، لكن يظل المتعلم متعلما ويظل المعلم إيش؟ معلم. فما نقولش أن التلميذ أعلم من الأستاذ، لا، نقول ميز التلميذ بباب عن الأستاذ، وده وارد، زي ما فضل الخضر كنبي بباب في العلم عن الكليم موسى بن عمران وهو الفاضل من أولي العزم من الرسل، وهكذا. وأيضا بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ شيخ الإسلام ابن القيم هتجد فارق، شيخ الإسلام تيمية كلام علمي دقيق جدا يتعبك، يجي ابن القيم يبدأ يسهل اللي يتعبك ده ببساطة. فعشان كده لما تقرأ للشيخين هتجد فارقا في العرض، شيخ الإسلام مسائل قوية علمية محتاجة لإيه؟ إنك تفرغ الذهن تماما وتعمل الفكر وتجتهد عشان تفهم، إنما ابن القيم يجيب لك الحاجة اللي ممكن تجد فيها صعوبة دي ويبسطها لك، وهكذا. فميز ابن القيم بالسلاسة دي في تيسير العلم وتسهيل العلم، لكن يظل إيه؟ شيخ الإسلام هو الشيخ وابن القيم هو التلميذ. وصلت كده؟ وده نقول المفضول قد يتميز بباب عن الفاضل. عشان كده يقول لك كده الناس البسطاء العين ما تعلاش عن الحاجب، يجي المفتون يقول بتعلى لما يكون عندها رمض. صح، أحسنت، لأنها مريضة فتعلى. إذا أنت بقى يظن تيزن أعلى من شيخه لما يكون في مرض عنده رمض، إنما يفضل الشيخ إيه؟ شيخ. دي قضية مهمة، عشان كده الإمام الشافعي وضع كده ضابطا جميلا قوي، قال الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظه. يعني شوف الواد ابو يوسف، شوف القائمين على المسجد جايبين للشيخ الشوكولاته الجميله دي اللي بيحبها، هل ممكن الشيخ ينسى ده؟ ابدا. كوبايه الشاي بالنعناع والميه المعدنيه والورود الجميله دي، الحر لا ينسى الجميل ابدا يا اخوه، ابدا. مين اللي ينسى الجميل؟ قليل الاصل اللي ما عندوش اصل، يقول لك جميلتك على راسك، دي قلة أصل. الحر ما يعملش كده أبدا، يحفظ لك جميلك وإن قل. فربما أنت لا تعي ماذا يصنع من أجل هذا الجميل، كم من دعوة بظهر الغيب دعاها، وكم من صدقة عندما تصدق بها أشركك في ثوابها، وكم 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 كما قال ابن القيم عن صنائع المعروف، قد تنام ليلك وألف من الأيدي ضارعة تدعو لك، من فقير أعنت وضعيف ساندت، وعدد أعمال البر. فالحر الذي لا ينسى الجميل أبدا ولا ينسى الفضل لمن علمه إيش؟ لفظة. حتى الناس العوام يقولون من علمني حرفا صرت له عبدا، مقصد عبدا يعني خادما، مش عبد بمعنى العبودية، لأن العبد في لغة العرب تعني الخادم، تعني إيش؟ مش العبد لغير الله أبدا، ده شرك وكفر. إنما مقصدهم في البيت إيه؟ دايما بنأخذ اللفظ على مندوحة الخير، فمعنى صرت له عبدا أي خادما لمعلمي، كيف لا أخدمه؟ لأن المعلم إذا علم إنما يبصرك، صحة عبادتك كان هو السبب فيه، صحة منهجك كان هو السبب في ذلك، فلابد أن يكرم من أجل ذلك. ودي قضية مهمة، احنا بنتكلم عن التزكية، هو ما هي التزكية؟ إنك تحفظ الجميل وتحفظ الفضل. ولذلك قالوا لا يحفظ الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، وقالوا لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. وده اللي بيقول لك إيه؟ فلان ده عالي الأدب، قال إنه بيحفظ الجميل ولا ينسى الفضل، ولا ينسى الفضل. إذن قد يتميز المفضول عن الفاضل بباب أو ببعض الأبواب، لكن يظل مفضولا ويظل الفاضل فاضلا. فلما نيجي نرى موسى بن عمران والخضر عليهما السلام، الأعلى موسى، الأكمل علما موسى، ده من أولي العزم من الرسل. الخضر نبي، ولا شك أن الرسالة أعلى من النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فإذا موسى الأعلى والأعلم، لكن فضل الله الخضر بباب في العلم تربية للكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم، عشان يعلمنا كمان حال الكرام إذا علموا أن هناك من فضل، لا يتكبرون لا يتعالون، بل يسعون لتحصيل العلم، وينزل من رتبة الرسالة والنبوة والمعلم إلى رتبة المتعلم، هكذا هم الفضلاء. فتحمل وكابد ليصل للمعلم، وعندما وجده انظر إلى الأدب، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الله أكبر، هل أسلوب أدب، أدب أدب رفيع. فالمعلم نظر إليه وقال إنك لن تستطيع معي صبر، وعلل الحكم، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبر؟ المفترض موسى خلاص يستأذن ويرجع بقى، خلاص ما أغلق الباب، صح؟ لأن لن في لغة العرب نفي القدرة، ما قالوش لم يعني ممكن، ده قال له لن يعني خلاص نرجع بقى، لا، يعلمنا الصبر في مقام الطلب. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، هي دي بقى الأدب. فبدأ المعلم يضع الشرط يا إخوة، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. اوعى تسألني لغاية ما خلص وأنا هبينك. ولذلك لما تعجل موسى في المرات الثلاث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم رحم الله أخي موسى لو صبر لازددنا علما. الله أكبر الله أكبر. فكان ما كان حتى نتعلم الدرس. وبعد ما انتهت الرحلة بما فيها من آيات وده الشاهد اللي احنا عايزين نوصله وقف الخضر مع موسى على شاطئ البحر بعد ما بين له خلاص بقى لماذا خرق السفينة لماذا قتل الغلام لماذا أقام الجدار. جاء طائر إلى اليم إلى البحر على الشاطئ اليم يعني الشاطئ شاطئ البحر فأخذ قطرة بمنقاره بيشرب طائر صغير عصفور. فقال له الخضر يا موسى أتدري ماذا يقول لي ولك هذا الطائر؟ قال موسى الله أعلم. بس هي دي الرحلة دي كلها من أجل دي. إذا سئلت قل الله أعلم. هل هناك من هو أعلم منك؟ كان يقول الله أعلم. فلما قال لا طيب اتعلم بقى تعالى كده. فالحمد لله خد الدرس أهو. قال الله أعلم. قال الخضر يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم وفوق كل ذي علم عليم. يعني بيعلمنا عدم التعاظم وعدم الشموخ في باب العلم. لأنك مهما تعلم تنقصك أشياء وهناك من هو أعلم منك. فلابد أن تتأدب في هذا الباب ولا تشمخ بالعلم. بعض الناس إذا تعلم مسألة ما تعرفش تكلمه بقى شيخ الإسلام خلاص تعرف تتكلم معاه ده معا. مصيبة. ليه؟ لأن ده مرض. لأن حظ النفس مرض وخطورة المرض أنه مرض دفين خفي زي الشرك الأصغر. يعني النفس لا تعرفه محتاج من يوجهك ويطرق على رأسك وينبهك ويوقظك من الغفلة. إمتى؟ لما تنكسر. المتعاظم ده لما يكسر عندها بيبدأ يتربى شوية شوية وهكذا. يمكن ذكرت الإخوة قديما ونقل التجارب الشخصية للدعاء وسيلة مهمة جدا في وسائل طلب العلم إنها بتثبته وتشوف أنت الواقع. أذكر قبيل 25 سنة تقريبا أو يزيد قليلا كان عندنا محافظة من المحافظات في مصر وكان في مسجد من كبريات المساجد تبع جمعية شرعية وكان في نبت من بعض الشباب كده اللي هم هدفهم إسقاط العلماء والتجريح والتطور فكان كل معالم يروح المسجد ده الشباب دول ينفروه ويحرجوه ويجادلوه لغاية يكره أهل العلم يروحوا المسجد ده لا خطبة ولا درس. في يوم اتصل بي مشرف الدعوة في الجمعية الشرعية قال لي يا شيخ سيد سوف ننتدبك لأمر. المسجد الفلاني بقى عندنا مشكلة وعقبة. معظم الدعاء لا يحبون الذهاب إليهم. ليه؟ في كذا وكذا وكذا. فنبعتك درس للشباب ده انت قريب منهم سنا اتكلم معهم ربما تكون سبب في هدايتهم عشان يحفظ المسجد من الخلل. حاضر. قعدت استفسر عن حالهم وايه المشكلة عندهم فعرفت المنهج. المهم ذهبت وكنت في رمضان وكانت المحاضرة بعد صلاة العصر وأبقى معهم في المسجد لصلاة التراويح وأبيت في هذه المحافظة وصلي معهم الفجر وعندي محاضرة بعد الفجر ثم أعود للقاهرة. هي محافظة اسمها محافظة السويس خارج القاهرة لكن لن أذكر اسم المسجد طبعا. المهم ذهبت قبيل العصر بقليل صلينا العصر وجلست على المقعد عشان أعطي المحاضرة وهم طبعا في الصفوف الأولى معروف السمت بيبان مسكين بقى الكتب كده ونظروا لي كده بقرف كده وغضب، يعني ايه جايب لنا عيل صغير؟ يعني انا كنت من 25 سنه كنت لسه صغير يعني. المهم فجلست متربعا كالعاده، انا ما اعرفش اقعد في الغالب مدلدل رجلي كده، احب اتربع لما يكون الكرسي واسع. فجلست متربعا امامه وانا اصلا صغير قد كده، فنظروا البعض كده النظرات يعني، ده عايزين نشده زي كل اللي بيجوا لنا يعني. فقدمت للمحاضرة بمقدمة في باب العقيدة لا يفهمها إلا طالب علم متقن، اسمه الكاستنج. لازم تكسر الآن، أنت جاي تكسر من شمخ، فلازم تعجزه في العلم الأول بداية. فعملت مقدمة كده لبراعة الاستهلال في باب المعتقد، قلت: ثم أما بعد، ما جئتكم معلما ولكن جئتكم متعلما. فرحوا بقى، بدأت الوجوه بقى، عارف بقى ان هو ايه قليل العلم فبيلم نفسه. جئتكم متعلما لان اخباركم وصلتني وعلمت انكم من طلاب العلم المتقنين، فجئت لاستفيد منكم. فبدأوا يرتاحوا بقى كده ويرحموا. قلت لهم: سأعرض جملة من الاستفسارات كمناقشة علمية، أريد الإفادة منكم. هنتكلم عن ركن ركين من أركان الإيمان، هو ركن الإيمان بالقدر. نظروا البعض كده، ترموا السؤال الأول: ما مفهوم القضاء والقدر والفرق بين القضاء والقدر لغة مع ذكر الدليل؟ والله وبالله وتالله ما تنفس منهم أحد ببنت شفة. ينظر البعض كده، إيه ده؟ يعني الفرق بين القضاء والقدر لغة مع ذكر الدليل؟ أمهلتهم وأنا صامت خالص، أنا منتظر الإجابة الآن. وده اللي بنقول لازم الشامخ ده يكسر عشان يتربى، لأنه أفسد الآن، عطل المسجد عن الدعوة، كره العلماء إتيان المسجد، وتطاول وعدم احترام للكبير ولا توقير للكبير ولا معرفة قدر العالم. ودي المصيبة اللي بتلا بها كثير من الشباب في صغرهم مع بداية الطلب، بيظن نفسه بقى حاجة فعايز يسكت كل من سبق، ودي مشكلة. قلت: يا شباب، ربما لعل المصطلحات والألفاظ في اللغة بعيدة بعض الشيء عن بعض الطلبة، لا يهتمون مع أنها مهمة، لكن ندع هذا السؤال. السؤال الثاني: للقدر مراتب عددها العلماء بأربع مراتب، اذكر لي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مع ذكر دليل واحد عن كل مرتبة. مراتب القدر، بص أركان القدر، ها يا شباب. طبعا إدارة المسجد ده في الخلف خالص، هم كانوا خايفين علي قبل الدرس، أو ده هيبهدلوه ده، فنظروا كده يضحكوا ورا يعملوا كده بأيديهم. أخيرا لقينا واحد. طيب، اللي يقول كلمة غير مضبوطة. قلت: لا يا شباب بقى، يعني قلنا المصطلحات عديناها، ده دي أركان ومراتب، يعني كيف لطالب علم لا يحسن العقيدة؟ كيف لطالب علم لا يحسن مراتب القدر؟ تبقى مصيبة. طب يا شباب، السؤال الثالث: حكم الاحتجاج بالمعاصي والذنوب على القدر، وما تأويل حديث آدم ومحجة آدم لموسى، فحج آدم موسى فحج آدم موسى؟ اللي يذكر الحديث لكن ما يذكرش فه الحديث، ايه يا شباب في ايه؟ احنا تعبنا معاكم ولا ايه الحكاية؟ فانا بقى، انت عارفين الدعابة المصرية دي، قلت لهم شكلي كده جيت غلط. انا جيت اتعلم فجيت غلط، مش هتعلم هنا ولا ايه؟ طب يا شباب، السؤال الرابع: في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يتعلق بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. وهل في القدر يا شباب خير وشر، حلو ومر؟ كيف نؤول هذا النص؟ يا ربي والله ما تكلم منهم أحد. قلت لعل الأخبار التي وصلتني كانت مبالغة، بالغ من تكلم عنكم. يا شباب أوصيكم بتعلم العلم قبل الكلام، أوصيكم بتوقير أهل العلم والفضل ما دمتم لستم من أهل العلم. فالعلم ليس سمتا كما أراكم في سمتكم. وطبعا ما كنتش لسه جيت بقى ألمانيا وعرفت المثل الجميل بتاع أهل المغرب، لو كنت أعلمه قديما لكنت قلته لهم، لكن عرفته هنا. يعني الواد عبد العزيز يقول لي كده، عندنا في المغرب نقول لباسك يرفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. يعني ايه؟ سمتك الطيب على السنة يجعل لك منزلة قبل ما تجلس على الكرسي، الناس ينظرون اليك مش داعية جايبة تيشيرت احمر وبنطلون جينز، انما داعية بقى جايب الجلابة المغربي كده ما شاء الله. وايه شفت انت الشيخ الكملي عندكم وبيلبس كده اللباس الطيب ده المغربي الجميل ده، حاجة عظمة. ولا الشيخ النابلسي ولا البويحياوي تشوف كده السمت، يا شيخ علماء يا شيخ تهاب. ولا الشيخ بلافريج زين العابدين، ده نتكلم عن المغرب. ولا رحمه الله فريد الأنصاري، الدكتور فريد الأنصاري، علماء يا شيخ كان لهم سمت طيب. لباسك يرفعك قبل جلوسك يجعل لك هيبة. طب جلست الآن إلا يرفعك بقى العلم، عندك علم هترفع. طب جاهل يزهد فيك الناس. فلباسك يرفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. لو كنت أعلمها يومها لقلتها لهؤلاء، لابسين حلم لكن ما فيش علم، فده لباس تقوى. لكن فين لباس الفتوى بقى اللي هو العلم؟ مش موجود، ما تتكلموش صح كده، ما يتكلموش. وقلت لهم سأجيبكم عن الأسئلة الأربعة باختصار. فذكرت لهم الخلاف في بين العلماء في قضية القضاء والقدر، وإن القدر يعني التقدير والكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله سماوات وأراضين بخمسين ألف سنة. القضاء أن يظهر في الواقع في الوقت الذي حدده الله، يعني الآن كوباية الشاي اللي في إيدي دي اللي أنا بشرب النعناع دي، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبت في اللوح المحفوظ. يوم الأحد بتاريخ كذا هيجي سيد عبد العاطي أو يونس يجوا مسجد اسمه إيه المسجد؟ سميته اسمه ولا؟ مسجد النور، الله أكبر، مسجد النور، ويجلس يتكلم عن تزكية النفوس، وأبو يونس هيجيب له كوباية شاي بالنعناع ويشرب الكوباية. ده فين في القدر؟ مقدر في الكتابة، الآن بقت في إيدي بشربها، أو ده القضاء لأنها ظهرت في الوقت الذي حدده إيه؟ الله، التنفيذ. عشان كده القضاء هو التنفيذ الحكم، القاضي بيعمل يصدر حكما واجب النفاذ لابد يتحقق. فهذه يا أولاد الفرق بين القضاء القدر وبين القضاء. وبعض العلماء قال المفردتان بمعنى واحد ولا مشاحة في اللفظ. تعالوا يا شباب، للقدر أركان ومراتب. واحد، العلم، علم الله المحيط الشامل، علم ما كان ما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هم طبعا مش فاهمين حاجة، مش مشكلة، أنا قاصد أرمي لفظات معضلة عشان يتربوا، وهذا مش منهجي أبدا في التدريس، لا يمكن أبدا أن أسأل أحدا بإحراج، لكن دي حالة مستثناة لضبط المسجد وضبط الشباب دول. نعم. المرتبة الثانية شباب الكتابة، والكتابة عندنا الأزلية في اللوح المحفوظ، وعندنا الكتابة المعلقة على علم الملك، وعندنا الكتابة العمورية اللي بتكون داخل الرحم لما الملك يكتب أربعة أشياء، وعندنا الكتابة اليومية. وفصلت طبعا في قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، أن يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا يفرج كربا إلى آخره. قلت لهم بعد كده عندنا مرتبة القدرة النافذة والمشيئة الشاملة. بعد كده عندنا مرتبة الخلق، خلق الخلق وخلق أعماله، ففصلت لهم في مراتب القدر. ثم جئت لقضية المحجة في القدر بالمعصية، قلت نفرق بين أمرين، بين عاصي يحتج بالقدر على معصيتي القائم عليها، هذه لا تجوز، وبين عاصي تاب من المعصية فلما سئل بعد التوبة احتج بالقدر وهذا يجوز. ما انا افسرها يا واد، انا جاي اهو، ما تقلقش. عاصي بيعصى ربنا وتيجي تقول له المعصية حرام يقول لك ربنا مقدرها علي، ده لا يجوز. السارق جابور سيدنا عمر عشان يقطع ايديه، قال أتقطع يدي في أمر قدره الله علي؟ فما سرقت إلا بقدر الله. فابتسم عمر وقال وأنا أقطع يدك بقدر الله، لأن الله ما أمرك بالمعصية. نعم نعم، أحسن، ما أمرك بالمعصية بل نهاك وحذرك وقال لك لو فعلت في عقوبة، طب فعلت يبقى تعاقب. فلا يجوز الاحتجاج بالمعايب، لان دي معيبه، المعصيه معيبه، ما ينفعش وانا عاصي وقائم على المعصيه اقول لك ربنا مقدرها عليا وسيبني في حالي، زي اللي بيعملها التنويريون الان الظلاميون دول، يقول لك ما فيش وصايه علينا، انت هتحاسبني. اه لازم انا امرك وانهاك، لان ده واجبي كمسلم، امر بالمعروف وانهى عن المنكر. لازم يكون في علماء يوجهونكم والا تضيع الامه. فيقول لك لا ما فيش وصايه، ازني براحتي، اشرب خمر براحتي، مش انت اللي هتحاسبني، والرئاسة ترقص براحتها وانت هتحاسبني، هم عايزين يحاسبونا. فهمتني؟ اهدي المصيبة والخلل الجسيم في المنهج. انما بعد التوبة، يعني فلان ده كان عاصي ربنا من عليه وتاب واستقام، تيجي انت تقول انت نسيت لما كنت بتدخن وتشعل السيجارة، يقول لك قدر الله ما شاء فعل، هذا جائز. ليه؟ خلي بالك بقى معايا من اللي جاي ده، الذنب له شقاني، الذنب هو معصية والمصيبة، لأن وقوعك في البلية مصيبة، بقى اتنين. لما تبت الذنب انتهى، بقيت المصيبة. فيجوز الاحتجاج على القدر بالمصيبة لا بالمعيبة. الذنب معيبة والمصيبة مش معيبة، خلاص كده. يبقى إذن في عندنا مصايب وعندنا معايب، وصلك؟ عفوا، في مصائب وفي معايب، الذنب معايب، فما ينفعش احتج بالقدر بالمعيبة على القدر. طب لما تبت المعيبة انتهت، بقيت المصيبة. وده اللي فعله آدم مع موسى في حديث النبي، حديث المحجة. احتج آدم وموسى، قال موسى عليه السلام أنت آدم أبو البشر؟ قال نعم. قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بمعصيتك. فقال آدم لموسى أنت موسى بن عمران؟ قال نعم. قال في كم تجد في توراتك أن الله كتب علي المعصية؟ قال قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال النبي فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. يعني إيه؟ لأن آدم لما عصى مباشرة كانت التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. يبقى بعد التوبة الذنب انتهى، بقى في المصيبة، فنحتج على المصيبة. عشان كده أقول لك بعد التوبة إذا ذكرك أحد بمعيبة فعلتها من قبل، قل له قدر الله وما شاء فعل، خلاص انتهت القضية، أنا توبت خلاص، فيجوز هنا. إنما بالذنب ما ينفعش، القائم على الذنب ما ينفعش يقول إيه قدر الله، لا، لأنك عاصي خبيث نفس. لذلك قال العلماء في قضية السرقة الله خلق والعبد سرق، وده معنى دقيق قوي. الله خلق والعبد سرق، يعني ايه؟ خلق فيك القدرة والفكر والقوة على فعل الأشياء، رحت بالأشياء دي، القدرة دي اللي ربنا خلقها فيك، سرقت. يبقى مين اللي سرق؟ العبد هو اللي سرق، فيعاقب على السرقة. ما تقولش بقى اللي أعطاله القدرة على التفكير ويقعد يفكر ويخطط وإزاي يتسلق الجدار من غير ما حد يحس بيه، معامل زي اسمه إيه اللي بيتسلق ده؟ سبايدر مان. آه لعيبة أنتوا في الحاجات دي. خلاص عنده القدرة إنه يتسلق على الجدران، عنده خبرة، وابن الايه وطاه يا رب وفقني. يقول لك ربنا وفقنا في السرقه اللي فاتت. شفت شفت اهو ده بقى ده الغلط باحتجاج بالقدر على المعصيه لا يجوز. المهم زي الرقاصه بتقول لك ربنا وفقني. ده استدراج يا اخت يا راقصه، ده استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. طيب المهم فهنا اثناء المعصيه لا يجوز الاحتجاج، لكن بعد التوبه يجوز الاحتجاج. قلت لهم اما الرابعه حلوه ومره خيره وشره، هذا باعتبار نظره المخلوق للابتلاء مش بنظره تقدير الخالق، لان تقدير ربنا كله خير، انما انا مع المؤلم اراه شرا. صح كده؟ لما يجي لي شويه مرض بالنسبه لي مكروه، صح؟ مش حلو بالنسبه لي، مر، صح كده؟ لكن تقدير الله خير. المرض فيه مغفره ذنب ورفع درجه وتاليف قلوب ودعوات وزيارات، حتى الشوك يشف الا كفر الله من خطاياه. يبقى باعتبار التقدير هو خير كله في العطاء والمنع، لكن باعتبار انا كمخلوق انظر للعطاء على انه خير والمنع على انه شر، انظر للعطاء على انه حلو والمنع على انه مر. وصلت كده؟ واكتفي بهذا القدر. معهم يا شيخ كمل. لا ما فيش تكمله خلاص، حلو كده في رمضان يا عم فلان ماسك اداره المسجد، الله يرضى عنك الشيخ يجي لنا يعلمنا العقيده، الشيخ يجي لنا كل اسبوع مره. قلت له ان شاء الله لما ابقى افضل. الشاهد الحمد لله كان لهذه المحاضره الاثر الطيب في نفوس هؤلاء واستقاموا على امر الله. قلت لهم وصيتي لكم يا شباب، طبقوا حديث رسول الله، ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لما يكون عندك مسألة اسأل بينك وبين الشيخ، مش في ملأ عشان تفضحه وتختبره، هذا خلل. واضح؟ ما تجيش تتعمد إسقاط من أمامك، ما تجيش تتعمد اختبار من أمامك، لأن دي نية سيئة في العلم ولن تتعلم. فلله الحمد والمنة، ووفقوا وتركوا ما كانوا عليه معظمهم. وكانت مفيدة جدا في هذا الباب إنك تكسر فيهم الشموخ. فإذا الكسر يكون المتكبر للشامخ، ليه يا إخوة؟ وفوق كل ذي علم عليم. ودي قضايا إيمانية مهمة فيها تربية وفيها تزكية للنفس. لذلك نعود للحديث، إياكم والشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ حرص على التعلم، إذا أشكل عليك أمر اسأل. ودول صحابة يعني علماء، لكن دي مشكلة. فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء في العمل، أو كما قال النبي. فده بقى اسمه الشرك الأصغر، ده اللي هو الرياء، السمعة، يعني باختصار تفعل الفعل لمرضات الناس أو لصرف وجوه الناس ولا تفعله لله الواحد، رياء وسمعة. ودي قضية خطيرة جدا. أي عمل يحاط به الرياء يبطله، لا يقبل، لأن النبي قال عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا دي مقدمة فقط في بيان مفهوم الشرك الأصغر، لكن الشرك الأصغر له صور نحن في أمس الحاجة لبيانها حتى لا نقع في صورة من صورها فيحبط العمل. هذا إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنبدأ نتكلم عن أنواع الشرك الأصغر وصوره حتى نكون على بينة من أمرنا، فتزكو نفوسنا بتجنب الشركيات سواء في الأكبر أو الأصغر وجميع الأنواع، فتصلح النفس وتزكو حتى تقبل عند الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم إن شاء الله نرجع للحضور. في أسئلة لم تصل بعد؟ ننتظر. الآن وصلت. أخونا عبيدة مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، آمين. حكم رسم الوجه دون والملامح دون الرأس، واحتج بقول ابن عباس الصورة الرأس. أولا ده مش قول ابن عباس، هذا قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال: الوجه صورة، بمعنى أنه يحرم رسم ذوات الأرواح باليد، يحرم، وده اللي منصب عليه الوعيد الشديد في المصورين، لأنه هو الذي رسم الصورة. والصورة في الوجه، يعني عملت الوجه بمعالمه في عينين وأنف وفم، يحرم يحرم. لكن الجسم دون وجه لا يحرم، اسمه المسخ. يعني مثلا بتعلم أو بتعلم، فرسمت جسم العصفور، جيت عند الوجه بدون معالم، رسمت الوجه كده بس تخطيط، لكن ما فيش عين، ما فيش أنف، ما فيش أذن، ما فيش كذا، لا حرك، ده اسمه مسخ. وجه امرأة محجبة الحجاب الشرعي كامل، جيت عند الوجه ممسوح، مجرد دايرة فقط بدون معالم، يجوز، نسميه المسخ. ما فيش وجه، لأن الصورة فين؟ في الوجه. فإن اكتمل الوجه يحرم. ده بالنسبة للرسم. نيجي بقى للصور عبر الهواتف والكاميرات والفيديو. هذا مجرد حبس للظل، فلا يدخل في الوعيد اللي أنشأه الإنسان، ده مجرد حبس إيه؟ ظل. لذلك اختلف العلماء، بعض أهل العلم أخذ على سد الذريعة وقال لك ممنوع محرم، لكن غيرهم قال إن حبس الظل لا دخل للإنسان فيه، ولذلك لا يحرم، لا يحرم. لذلك أجازوا التصوير عبر الفيديو كما نصور الآن المحاضرة، لأن ده اسمه حبس ظل. أجازوا التصوير بالكاميرات لأنه حبس ظل، لكن طبعا لا تعلق تلك الصور، ربما تحتفظ بها في هاتفك أو في ألبومك للذكريات الطيبة وما شابه ذلك، ما دامت حبس ظل وليست رسما بيد. إنما الممنوع أن ترسم بيدك أو أن تشكل بيدك فتجعل تمثالا وصورة، هذا الممنوع اللي فيه نصوص الوعيد. أما الآخر فهذا خلاف بين أهل العلم، تميل النفس إلى الجواز لأنه حبس للظل وليس فيه دخل الإنسان. ومن قال بالمنع له ذلك ولا ننكر عليه، إن المسألة دايما في مسائل الاختلافات اللي هي مصدرها اجتهاد لا تنكر على من خالفك. فمن أخذ بالمنع له ذلك، ومن أخذ بالإباحة له ذلك، ولك أن تلزم الدليل. يقول أيضا عبيدة: جزاكم الله خيرا، آمين. هل يجب رد المصلي إذا أخطأ في الفاتحة؟ وأنا لست مؤتما، يعني أصلي وحدي، لا يجوز، كما قال الأحناف وغيرهم، لا يجوز لمن خارج الصلاة أن يرد من في الصلاة، ما تردوش، يرد من خلفه، إن استطعمك الإمام فأطعمه، تمام. إنما اللي خارج الصلاة، ما في قول يقول بالجواز، لكن المنع أفضل، ما دمت خارج الصلاة فلا ترد الإمام إن أخطأ. قال: وأيضا إذا كنت أنا خارج الصلاة لا أصلي وهو يصلي، هل يجب رده؟ من قلته خارج الصلاة، لكن لو كنت وراء في الصلاة يجب عليك الرد في الفاتحة، لأنها ركن تبطل بها الصلاة. إنما في الصورة لا يجب، يسن، ويسن عندما يستطعمك، يعني إيه؟ بيقرأ في الصورة، ما وقفش، ما تردوش، أحيانا يقرأ، نعم.
أو إذا كان المعنى مغاير،
من جايه في الصورة لم يقف، ما تردوش، تمام، واصل، ما تردوش. امتى ارده؟ لو وقف تماما، يعني بيقرأ في الصورة وقف، قرر وقف مش عارف يكمل، هنا ترده. نيجي في الفاتحة، الوجوب في الرد لما قاله حبيبنا ربنا يبارك فيه في اللحن الجالي اللي غير معنى، لان الفاتحة ركن، إذا قلت كلمة فيها خطأ غيرت معناها لمعنى آخر بطلت الصلاة، فهنا واجب الرد. بيقرأ الفاتحة وقال كلمة خطأ تغير المعنى، واجب عليك كما ممكن ترده في الكلمة دي وتضبط له الكلمة، لأن فيها بطلان صلاة ركن. إنما في الصورة نقول يبقى العلم بالرد مهم في الصورة، إن وقف رده، ما وقفش ما تردوش. حاجة تانية، غير معنى كلمة في الصورة ترده على قدر الحرف والكلمة، مش تجيب له آيتين قبله آيتين بعد. في بعض الناس ما شاء الله عليهم في الرد، ما خلاص بقى هو الإمام، يا عم انا غلطت في كلمة قول لي الكلمة بس. لا ازاي، لازم اجيب لك من طب ما انا قلت الآيات اللي قبلها، بتراجعها تاني انت ليه؟ ويجيب لك آيتين بعد، يا اخي انا لسه هكمل، افهم بقى. يبقى الرد في الكلمة او في الحرف، وبأدب الرد، برفق، مش تكذفه بحجرة تلخبطه تنسيه القرآن كله. ده في بعض الناس يا اخي يجي يرد يخلي الإمام يتلخبط في كل شيء، ودي مشكلة، نقول لا برفق. حاجة تانية، المأموم لابد أن يكون فقيها، عشان كده النبي قال ليلياني أولو الأحلام منكم والنهى، يعني اللي يقف خلف النبي دول أهل العلم فقط، خاصة خلف الإمام، لأنه يعلم متى يرد كيف يرد، من دي أحكام، مش تيجي واحد يروح خبطه خبطة يبرجله، لأن الفقيه ده يعرف. ممكن اللي متقدم ده زي ما بنحصل في رمضان، بنقدم بعض الشباب للتراويح مثلا لسه يعني جداد، فده لو تردي لخبط الدم ده ما يتردش إلا في الفاتحة، ده سيبه. ليه؟ لأنك ممكن ترده في آية يتلخبط في كل الآيات بعد كده، لأنه عنده رهبة وهكذا. فلابد من فقه في الرد. أخونا عدي يقول شيخي أريد الزواج من فتاة وقد طلب مهرها حفظ القرآن الكريم. إيه؟ من هقرأه وأقرأه، وهي بنت إمام وشيخ ودكتور شريعة، وما دكتور الشريعة ما شاء الله، وهم يحفظون القرآن الكريم بالكامل. لا قدرة لي لحفظي، ولا يريدون تزويجي إلا بهذا الشرط، ما العمل؟ لهم ذلك، لهم ذلك شرطهم، عندك الشرط تقدم، ما عندك فدعها لمن يتوافر فيه الشرط، بس هتعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ احفظ القرآن. ما عندي قدرة، بين لهم حالك، إن وافقوا فلهم ذلك، وإن رفضوا لهم ذلك، بس. ماذا تريد أن أقول لك؟ اتجوزها من وراهم؟ لا يجوز. أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا يجوز، يحرم ذلك. وبعدين أبوها عالم كما تقول أمها، ما شاء الله محاولة القرآن، وأحسنت، وهذا الشرط ليس تعجيزيا، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فرغ الوقت ويحفظ ويعمل به. وخلي بالك كمان، ده معنى اشتراط المهر، عارف يعني ايه؟ يعني لازم بعد ما تحفظ انت تحفظها، ما هي خدت ايه بحفظك انت؟ ان بعض يبقى خلاص انا هاخدني بحفظ القرآن، طب وهي فين مهره؟ ما لازم تاخد حاجة هي مهر. يبقى معنى حفظ ان انت تحفظ وتحفظها القرآن كاملة، ان كانت بقى هي حافظها ده فضل ومن يعني ادوها لك من غير مهر الناس، سبحان الله. فنقول لك ليس لك إلا أن تحفظ وتحقق الشرط، ما عندك الشرط دعها لمن يتوفر فيه الشرط، ولا تفسد عليها حياتها. تمام. ده سؤال طويل قوي، ده حكاية ولا إيه ده بقى؟ أخوكم بالله مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاك الله آمين. شيخنا الفاضل، منذ حوالي سنة أثناء قيادة السيارة في ألمانيا اصطدمت سيارتي بمرآة سيارة أخرى ركنة على طرف الطريق بغير قصد مني، ومن الصدمة قمت بمتابعة القيادة والهرب من الحادث بدلا من الاتصال بالشرطة وإعلام صاحب السيارة لكي يتولى التأمين تكاليف الحادث. بعدما هدأت أعصابي أدركت أن هربي من الحادث كان خطأ كبيرا بحق صاحب السيارة التي تضررت، وشعرت بندم كبير، كما أنني بعد مرور أكثر من عام على الحادث ورغم التوبة لله ما زلت أشعر بالندم، لأنني أكلت حق المتضرر ولم أرده له. السؤال، كيف أكفر عن ذنبي في حالة العثور على المتضرر بعد مرور أكثر من عام على الحادث، وفي حالة عدم العثور عليه مع العلم أنني لو عثرت على صاحب السيارة وطلب مني تسليم نفسي للشرطة الألمانية كي يسامحني سوف أضطر إلى دفع غرامة مالية كبيرة، وسوف تسحب مني الشرطة شهادة القيادة، مما سوف يمنعني من الذهاب إلى عملي بالسيارة. نقول لك حبيبي إن علمت المتضرر وجب عليك رد المال بأي وسيلة ليس فيها ضرر. يعني إيه؟ بتشوف واحد خبير يقدر إصلاح السيارة بكم في مثل هذه الأحوال، طلعت مثلا إصلاحها بألف يورو في ظرف، حط الألف يورو في البريف كاسة بدون أسماء، اكتب له هذا مالك نظير إفساد سيارتك في يوم كذا، وخلاص اكتبه بالكمبيوتر كمان. المهم الحق يذهب لصاحبه، ودي أمر سهل جدا مش محتاج لا تفكير ولا كذا، إن لازم الحق يرد. الحالة الثانية، لم أجد صاحب السيارة ولم أعثر له على سبيل، تصدق بقيمة إفساد السيارة في أوجه الخير بنية أن يصل الثواب لصاحب السيارة. هذا والله أعلى وأعلم. حتى وإن كان صاحب السيارة غير مسلم، لأنه هياخد حقه في الدنيا، يعني الثواب هيجيله في الدنيا، أنت هتتصدق بنية أن الثواب يروح في الدنيا، ربنا هيبارك له في صحة في كذا بقيمة هذا، يعني هياخد حقه لازم، وهكذا. وتحطها في أوجه الخير، وليكن في مسجد من المساجد، لأن دي من أعلى أوجه الخير حتى لغير المسلمين، لأن المسجد نفع لهم أكثر من غيره، بيئة طيبة في بيئة غير مسلمة بيعم بركة البيئة دي على البيئة كلها. نعم،
نعتبره من باب إيصال الإسلام محرفا إلى،
يعني أحسنت، عمل حادث. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شوف هنا قال لك هنعتبر هذا يعتبر فعلا صد عن سبيل الله وعن الإسلام، لأن لو علم صاحب السيارة أن اللي فعل هذا مسلم وهرب، فين هو الإسلام؟ فين تعليم الدين من الوفاء بالحقوق وأداء الحقوق؟ عشان كده يا إخوة أخلاق المسلمين في الغرب قيمة مهمة جدا لدعوة الناس للإسلام، وهكذا. في أسئلة أخرى؟ انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة